أثار انشقاق السفير السوري في بغداد نواف الفارس عن نظام حكم الرئيس بشار الأسد جدلا في الأوساط السياسية في المنطقة وفي العالم على حد سواء، فهو أول دبلوماسي يعلن انشقاقه عن نظام الأسد، علاوة على كونه أول سفير لسوريا لدى العراق بعد انقطاع العلاقات بين البلدين. وفي رد فعلها على الانشقاق، أعلنت وزارة الخارجية السورية إعفاء الفارس من منصبه كسفير لدمشق في بغداد على خلفية التصريحات التي أدلى بها ضد نظام الأسد، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار العلاقات الثنائية مع بغداد. من جهتها تقول واشنطن أن انشقاق السفير السوري في بغداد نواف الفارس هو مؤشر إضافي على يأس نظام الرئيس بشار الأسد. وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي جاي كارني أن هذا الانشقاق يثبت أن محيط الأسد بدأ يراجع فرصه في البقاء في السلطة، ويشكل انشقاق السفير السوري ضربة جديدة للنظام بعد أيام على انشقاق العميد مناف طلاس المقرب من الأسد، كما أنه يأتي في سياق انشقاقات في صفوف الجيش النظامي ومسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، وهو أمر يؤكده رشيد خليل المتحدث باسم مبادرة من أجل سوريا الحرة، الذي قال في مقابلة أجراها معه الزميل نبيل الحيدري أن عدد المنشقين عن صفوف النظام في سوريا تجاوز 7000 شخص. لنستمع معا إلى هذه التأكيدات.
كيف تنظرون كمعارضة إلى تكرر أو توالي عمليات الانسحاب أو ما يسمى بالانشقاق في المؤسسة السورية على الصعيدين، المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدبلوماسية الذي بدأها السفير السوري في بغداد الفارس؟ لنعلق على انسحاب السفير، كيف تقرأه سيد رشيد خليل؟
نحن نعتبر أن الانسحاب طبعا جاء متأخرا نوعا ما، ولكن يجب تقدير الظروف التي يمرون بها، حتى هناك أناس منذ زمن بعيد يتعاونون في الخفاء مع المعارضة، ولكنهم لا يستطيعون إعلان انشقاقهم لأن عائلاتهم وأهاليهم مهددون بالقتل. فطبعا الانشقاق مرحب به، وخاصة من القطاعات العسكرية.
طيب، ما الذي يضيف انشقاق سفير لسوريا في بلد آخر في العراق مثلا، يضيف من قوة للمعارضة السورية برأيكم؟
طبعا هي إنها ضربة قوية للنظام، لأن السفير كان يشغل مناصب مرموقة في الداخل السوري، وله علاقات واتصالات قوية مع جهات متعددة، وبإمكانه أن يؤثر على إخوانه الآخرين بأن يدعوهم أيضا إلى الالتحاق بالثورة. وأعتقد أن في الأيام القادمة سنرى انشقاقات ربما أكبر وبأعداد أكبر.
نعم، لطالما سمعنا عن موضوع انشقاقات في الجيش السوري في المؤسسة العسكرية السورية ويوازيها تنامي قدرات الجيش الحر، هل لك أن تشرح لي بشكل شوي واضح حجم الانشقاق الفعلي لضباط وجنود في المؤسسة العسكرية وانضمامهم إلى الجيش الحر؟ يعني هل النسبة هي كبيرة فعلا مؤثرة لو مجرد أفراد في مناطق مختلفة؟
حسب كما ترون على الفيديوهات وعلى اليوتيوب، يعني الأعداد أصبحت كبيرة، والضباط الكبار من الجيش الحر أعلنوا على الشاشات حتى تقريبا الأرقام التقريبية لأعداد الجيش الحر التي ربما تصل إلى 70,000، وهذا عدد لا يستهان به. وقد أكدت وكالات أنباء كثيرة، وتمكن الكثير من الصحفيين الالتقاء بهؤلاء الضباط المنشقين في تركيا. فأعتقد أن هذا الشيء أصبح واقعا، يعني لا يجوز أو ليس بالإمكان حتى التشكيك به، وخاصة على الأرض الموجودة يوميا العمليات العسكرية ضد قوات بشار الأسد.
هل الانشقاق يعني يشمل المعدات والآليات التي تكون بعهدة أو بإمرة الضابط المنشق، يعني أيضا يوظفها للجيش الحر، أم أنه مجرد انشقاقات شخصية فردية؟
بالطبع، فمؤخرا حصل انشقاق في دير الزور، وتمكنوا من الانشقاق مع عتادهم ومع 6 دبابات، وكانت يعني ضربة قوية للنظام بأن الجيش الحر تمكن من الحصول على الأسلحة الثقيلة. وبإمكانه استخدامها في مجابهة قوات النظام.
شكرا جزيلا رشيد خليل المتحدث الرسمي باسم مبادرة من أجل سوريا الحرة، شكرا جزيلا لك.
عراقيا أكد وزير الخارجية هشير زباري أن السفير نواف الفارس الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري غادر بغداد ووصل إلى قطر. وأضاف زباري للصحفيين في باريس أن انشقاق الفارس كان مفاجأة إذ أنه كان مواليا للنظام. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل أن انشقاق السفير الفارس لم تترتب عليه انشقاقات أخرى في أركان السفارة السورية ببغداد، وأشار إلى أن مغادرته إلى قطر جاءت لشعوره في أن يكون في قلب الحدث السوري وليس على هامشه.
أنا لا أعتقد أنه هناك خشية، لأنه في العراق لا يتوقع أن يتم إلقاء القبض عليه لأنه لم يخالف القانون العراقي مثلا. هي مشكلة سياسية بينه وبين حكومته، وبالتالي سرعان ما أعلنت الحكومة السورية عن إعفاء السفير والإعلان أنها ستعين سفيرا جديدا لها في بغداد. أنا أعتقد بالنتيجة يعلم تماما بأنه لن تكون هناك فائدة من البقاء، لا فائدة مادية ولا سياسية، لأنه ربما نقطة التحرك أساسية أو نقطة الارتكاز في الأزمة السورية هي الدوحة، ولذلك سرعان ما سافر إلى الدوحة ليكون هناك في قلب الحدث وليس على هامشه.
وأكد أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل أن الانشقاق الأخير يمثل منعطفا مهما سيقود إلى حصول انشقاقات في صفوف الدبلوماسيين والعسكريين السوريين لاحقا، مشيرا إلى أن هذه الانشقاقات ما هي إلا مقدمات تنبئ بأن الضغوط الدولية على سوريا بدأت تأتي أكلها.
بالتأكيد هو تحول كبير، نعلم أنه واحدة من عناصر القوة بالنسبة لنظام دمشق لأنه عبر طوال السنة وأربعة أشهر الماضية عبر عن تماسك قوي من الناحية الدبلوماسية، الناحية السياسية والناحية العسكرية. أعتقد هذا تحول سيكون مقدمة لخطوات أخرى، ربما سنسمع عن انشقاقات على المستوى العسكري. شاهدنا لواء مناف طلاس وهو شخصية لها وزنها، وأيضا نشاهد اليوم السفير في بغداد، فلذلك أنا أعتقد هذه مقدمات تنبئ بأن الضغوط على سوريا ستأتي أو ربما بدأت تأتي أكلها بالنسبة للغرب. أنا أعتقد كلما طالت الأزمة وفشلت دمشق بأن تضع حلول سريعة لها، كلما ربما نشهد انقساما متزايدا في نواحي متعددة سواء كانت عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية.
وردا على سؤال بخصوص الانشقاق الأكثر خطورة بالنسبة للنظام السوري، يقول أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل أن الصراع في سوريا يدور على الجبهات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، وأن الانشقاقات العسكرية تكون أكثر تأثيرا من الدبلوماسية.
إحداهما يكمل الآخر. اليوم المعركة في سوريا هي معركة على جبهتين، على الجبهة السياسية، على الجبهة العسكرية وعلى الجبهة الدبلوماسية. لكن بالتأكيد أي ثغرة في هذه الجبهات بالتأكيد هي تضعف النظام في دمشق، ولكن يعتقد أنه إحداهما يكمل الآخر، مع الإشارة إلى أنه نظام الأسد يعول كثيرا على الجيش وتماسك الجيش، كون الجيش السوري يعد أقوى جيوش المنطقة من ناحية التعداد، يصل إلى قرابة نصف مليون، وأيضا من ناحية التسليح لا ننسى أنه قاعدة متقدمة للأسلحة الروسية في المنطقة، فلذلك ربما سيستشعر بالخطر أكبر من ناحية الجيش. إذا كنا نتحدث عن أولويات فالجيش أولا ثم الدبلوماسية.
ويؤكد مدير تحرير صحيفة الزمان فوزي الهنداوي أن الانشقاقات الدبلوماسية قد تجعل حل الأزمة في سوريا يسير وفق السيناريو الليبي، مشيرا إلى أن هذا السيناريو لا يمكن تكراره في سوريا بالنظر لثبات نظام الأسد ورسوخه.
أعتقد أنه هذا السيناريو الليبي يتم تكراره في سوريا، وطبيعة النظام السوري تختلف عن طبيعة الأنظمة العربية الأخرى، وخاصة ما جرى في ليبيا وتونس ومصر. النظام السوري راسخ ولديه جهاز منظومة استخبارية قوية، وبالتالي هذه الأمور لن تؤثر عليه.
وعن تأثير انشقاق السفير السوري في بغداد على مجمل الموقف العام عراقيا من الأزمة السورية، بين النائب عن ائتلاف العراقية سليم الجبوري أن الموقف الرسمي للحكومة العراقية شابه نوع من الارتباك، وكأن هناك تبادل المصالح مشتركة بين الحكومتين في بغداد ودمشق.
احنا بالفترة الماضية كان هناك اتهامات متبادلة بشأن التدخل في الوضع العراقي واستغلال الأزمة العراقية من قبل الجانب السوري. هذا اليوم الاضطرابات اللي تحصل في سوريا، فضلا عن كون كثير من العراقيين الموجودين المقيمين كلاجئين في سوريا لهم التأثير الكبير، لكن هناك بكل صراحة أيضا نوع من الارتباط الرسمي اللي بدأ بالفترة الأخيرة بشكل وثيق، وكان هناك تبادل مصالح مشتركة بين الحكومة العراقية والحكومة السورية.
ويعتقد النائب عن ائتلاف العراقية سليم الجبوري أن تلك المواقف نابعة من المخاوف التي تتملك الحكومة والسياسيين في العراق مما ستؤول إليه الأوضاع فيما لو تم التغيير في سوريا، ويقر الجبوري بمخاطر الأزمة السورية على العراق.
يعني في تصوري نعم، إلا إذا كان هناك عملية احتواء ومساهمة من الجانب العراقي بتحجيم الأزمة إلى المستوى اللي يصير عملية تبادل سلمي. أما عملية استخدام سلاح ودخول أسلحة ومقاتلين ومساهمة بعض الأطراف العراقية بهذا الجانب على مختلف الصعد، يعني طبعا راح تكون لها مردودات سلبية. لكن نتأمل أن تكون هناك مبادرة عملية تسليم سلمي من دون استخدام سلاح ومن دون نتائج سلبية على المنطقة برمتها، وقد تنعكس على الواقع.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد أخفقت بالتعامل مع الأزمة السورية، قال النائب عن ائتلاف العراقية سليم الجبوري أن تعامل الحكومة العراقية اتسم بالحذر نتيجة الاضطرار والضغوط التي مورست عليها.
هي كانت تتعامل بحذر، يجوز أكو معطيات هي الضغطة عليها، المعطيات واضحة، هناك تركيبة اجتماعية معينة متشابهة مع الوضع العراقي، هناك عملية استخدام للسلاح بشكل واضح، هناك حدود مفتوحة بشكل أو بآخر، كل ذلك كان يضغط على الحكومة العراقية من أن تتبنى موقف محدد أو معين. ولذلك كانت بعض التصريحات تصدر على استحياء من بشكل رسمي، ولكن احنا نتصور أن منهج الحكومة العراقية كان واضح، وعملية الإصلاح بدل من استخدام السلاح كواحد من سبل التغيير.
ويذكر النائب عن ائتلاف العراقية سليم الجبوري أن بغداد تعاملت مع الأزمة السورية وفقا للتهديدات التي قد تنتج عن عملية التغيير في سوريا، موضحا أن هذا الموقف مرضٍ إلى حد ما طالما كان يعمل على حماية المصالح العراقية وتحقيق الاستقرار في المنطقة قبل أي شيء.
لا أتصور يعني خلال هذه الفترة يعني هذا الجانب إلى حد ما مرضي، لكن بنفس الوقت من المهم جدا أن نحمي مصالحنا بدرجة أكبر، مصالح هذا البلد، ونساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
من جهته أشار مدير تحرير صحيفة الزمان فوز الهنداوي إلى الموقف الحرج الذي تتعرض له الحكومة العراقية أزاء الأزمة في سوريا.
أعتقد أن أصعب مشكلة أو أحرج مشكلة تواجهها الحكومة العراقية هي الموقف من الأزمة السورية. فسوريا بلد مجاور للعراق، وهناك الكثير من الارتباطات والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بين البلدين. فالحكومة الآن في حيرة، هل تقف مع النظام القائم حاليا وفيما بعد تتحمل أو تدفع المستحقات التغيير، أم تقف مع معارضة محسوبة على التيار الإسلامي لا تعرف ماذا تستعمل. الحكومة في حيرة بصراحة، الحكومة ومن حقها أن تكون في حيرة، لكن نراها تقدم خطوة وتؤخر أخرى تجاه هذا الموقف.